إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد درجنا منذ أذن الله تبارك وتعالى أن يكون الكلام مختصا بالأمور الكبار مما يخص الأمة في صميم اعتقادها أو عبادتها أو عملها أو أخلاقها، لقد درجنا منذ ذلك الحين على إعفاء الذاكرة، وعلى أن يكون الكلام موثقا، وعلى أن يكون الكلام بنصه بحرفه، إذ إن كلام الأئمة يوزن بميزان الذهب، ومهما حاول المرء أن يحكي منه شيئا بالمعنى أفسده أو أحاله أو أدخل عليه ما ليس منه وما ليس إليه بالسبيل. ولسوف ترى إن شاء الله جل وعلا كيف أن كثيرا من الأمور التي بسببها يثور كثير من الدمار ويستنزل بها كثير من البواري، هي في حقيقتها لا تساوي شيئا. ولسوف ترى أن الداء الوبيل هو أنه يجترئ على أي مجال مما يحتاج تمكنا ومهارة وحذقا ورسوخا، أن يجترئ عليه من ليس من أهله. وأن ترى كما كان الشأن قديما في دعاة الإسماعيلية والقرامطة وأصحاب التهييج والثورة، أن ترى الصغار ينبثون في كل قرية ويدخلون أنفسهم في كل شأن، ويروحون ويجيئون مفسدين مهيجين، فإذا ما جد الجد ووقع السيف واتسعت الحدق واحمر البأس طاروا كالنعام. أمر قديم. إن الله تبارك وتعالى أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يقبضه إليه حتى أبان لنا المحجة وأوضح لنا الحجة وجعلنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الخير كله، وهو المصلحة جميعها. لا يند شيء من الخير ولا شيء من الصلاح عما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد أوضح لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن التصدر للعلم الشرعي والفتوى والاجتراء على التنظير والتقعيد عندما تدلهم الظلمة بأقطار الأمة، كل ذلك عندما يتأتى من الجهال بالشريعة إنما يؤدي إلى فساد عظيم، إلى ضلال وإضلال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعروف هو ومحفوظ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث المتفق على صحته هو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن العلامات اللائحات على صدقه فيما أخبر عن ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الله رب العالمين جعل العلماء هداة مرشدين، ولهم صفات مميزات مبينات فارقات، بحيث لا يشتبه أمر العالم على أحد ممن دونه. ولكن الأغمار الجهال الذين يتبعون كل ناعق يؤثر عليهم ما يأخذ به الآخذ من أمور العاطفة ومن الضغط على الواقع المضغوط أصلا، من أجل أن ينفجر بعد حين. وكل ذلك إنما يفعله الجهال الذين لا يبصرون تحت أقدامهم، والذين يعشو بصر الواحد منهم عن أن يرى أبعد من أرنبة أنفه. وأما ما تقدم عليه الأمة بسببه بالثورة والتهييج والتحريك للعواطف الكامنة من أجل انفلات الزمام ومن أجل الوصول إلى نقطة لا عودة، فكل ذلك هو منه بمبعده، لأنه دخيل، دخيل غير قعيد في العلم. وما كانت استطالة اللسان ولا كثرة الكلام يوما دلالة على شيء، بل لعلها تكون دلالة أوضح ما تكون على فراغ العقل وخواء القلب من العلم الصحيح. في فتن مدلهمات كقطع الليل المظلم لا يمكن للناس أن يخرجوا مما هم فيه من جرائها وما أنزل عليهم بسببها لا يمكن لهم أن يخرجوا منها بغير نور الكتاب ووحي السنة، كما أخبرنا بذلك ربنا تبارك وتعالى وبلغناه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الذي ينظر إلى الأمام بخطوة واحدة يرى كأنما يرى من خلال ستر شفيف، فكأن الأحداث الواقعات بعد حين ماثلة تحت عينيه، لائحة لباصرتيه، ولكن الناس في جملتهم لا يبصرون، ولو نظروا فإنهم لا يفقهون. وهذا النص الذي ذكره لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتناوله بعض أهل العلم بالبيان، فهذا أبو بكر محمد ابن الطيب الباقلاني رحمه الله يقول بحروفه: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن أهل البدع والضلال من الخوارج والروافض والمعتزلة قد اجتهدوا أن يدخلوا على أهل السنة والجماعة شيئا من بدعهم وضلالهم، فلم يقدروا على ذلك لذب أهل العلم ودفع الباطل، حتى ظفروا بقوم في آخر الوقت ممن تصدى للعلم ولا علم له ولا فهم، ويستنكف ويتكبر أن يتفهم وأن يتعلم، لأنه قد صار متصدرا معلما بزعمه، فيرى بجهله أن عليه من ذلك عارا وغضاضة، وكان ذلك منه سببا إلى ضلاله وضلال جماعته من الأمة، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأقول لك صادقا، لو أننا أتينا لهؤلاء المتصدرين بجملتهم من غير ما استثناء ولا مثنوية بالنسخة القديمة من فتح الباري طبع المطبعة البولاقية، ما استطاع واحد منهم أن يقرأ ثلاثة أسطر قراءة صحيحة، أقولها متأكدا. ويقول الراغب الأصبهاني رحمه الله تعالى: لا شيء أوجب على السلطان من رعاية أحوال المتصدين للرياسة بالعلم، فمن الإخلال بها ينتشر الشر ويكثر الأشرار، ويقع بين الناس التباغض والتنافر. ولما ترشح قوم للزعامة في العلم بغير استحقاق وأحدثوا بجهلهم بدعا استغنوا بها عامة واستجلبوا بها منفعة ورياسة، فوجدوا من العامة مساعدة بمشاركتهم لهم وقرب جوهرهم منهم، وفتحوا بذلك طرقا منسدة، ورفعوا به ستورا مسبلة، وطلبوا منزلة الخاصة فوصلوها بالوقاحة وبما فيهم من الشره، فبدعوا العلماء وجهلوهم اغتصابا لسلطانهم ومنازعة لمكانهم، فأغروا بهم أتباعهم حتى وطأوهم بأظلافهم وأخفافهم. هذا كلامه، فوطأوهم بأظلافهم وأخفافهم، فتولد بذلك البوار والجور العام والعار. هذان نصان واضحان يدعى طلاب العلم وأهله لتأملهما والنظر في معناهما، وفي تأمل واقع المسلمين اليوم في ضوء ما شرحه هذان العالمان الجليلان، وهل حل بالناس ما حل من انحراف بعض الشباب في معتقده وظهور بوادر الفتن وتجرؤ الصغار على كبار الأئمة وخروجهم عن طريقتهم المستقاة من الكتاب والسنة والأثر مع معرفة تامة بمقاصد الشريعة ومواقع المصلحة، إلا ما كان ذلك إلا لاحتلال الميزان الذي يوزن به العلماء وارتقاء من لا علم له إلى مصاف الكبار زورا وظلما وبهتانا، وإلى الله المشتكى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، قليل سؤاله، كثير معطوه. هذا حال وقد كان. العمل في ذلك الزمان قائد للهوى، يقول رضي الله عنه: وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، الهوى فيه قائد للعمل. اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبراني في المعجم الكبير، وقال الحافظ ابن حجر: سنده صحيح وهو كذلك، ومثله لا يقال من قبل الرأي، فكأنه يومئ إلى أنه مرفوع أو له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو إخبار عن أمر آت من أمور الغيب لا يعلمه إلا الله، وابن مسعود لا يعلم شيئا من أمور الغيب، والنبي يعلم من ذلك ما علمه الله إياه. يأتي زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، إلى آخر ما قال رضوان الله عليه. وهذا الأثر قد أخرجه الإمام مالك رحمه الله أيضا في الموطأ، وقال ابن عبد البر في الاستذكار: هذا الحديث ورد عن ابن مسعود من وجوه متصلة حسان متواترة، فذلك ثابت هذا الثبوت. قال ابن عبد البر، وهو متقدم كما تعلمون: والعيان يعني والمشاهدة في هذا الزمان في زمانه على صحة معنى هذا الحديث كالبرهان، يعني يقول لقد وقع في زماننا في زمنه هو وهو متقدم هذا الذي ذكره ابن مسعود، فكأنما وقع من أمر المشاهدة كالبرهان على صدق ما قال رضي الله عنه، وإذا كان ذلك في زمانه فما تقول في زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخرج أبو داود بسنده عن يزيد ابن عميرة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، يفتح فيها القرآن، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. قال معاذ رضي الله عنه وهو إمام العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة، والرتوة رمية بحجر. قال معاذ: وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. فحينئذ وقع يزيد في حيث بايوس وقال: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. هذا كلام وهو ثابت عنه، صحيح موقوف عليه رضوان الله عليه، وتلحظ فيه في جملة كبيرة مما يستحق أن يلحظ، تلحظ أمرين كبيرين، وهو قوله: إن على الحق نورا، وقوله: واتقي زيغة الحكيم. واتقي زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم. اتقي زيغة الحكيم. وأيضا إذا ما اشتبهت عليك الأمور فإن على الحق نورا، كما قال رضوان الله عليه: إن على الحق نورا. الله رب العالمين أمرنا بأن نعود إلى الكتاب والسنة، وكل الناس، كل الطوائف، كل الفرق، كل الجماعات تدعي أنها تأخذ بالكتاب والسنة، فكيف يمكن التمييز بين من هو آخذ حقا بالكتاب والسنة ومن يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك؟ الفارق والعلامة هو أن يكون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان، فهذا هو الفارق. وسترى ضرورة هذا القيد، وهو مهم جدا في هذه المناظرة التي قل نظيرها في مناظرات أهل العقول في تاريخ العقول كلها. قال صالح بن علي ابن يعقوب الهاشمي: حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين وجلس للنظر في أمور المظلومين في دار العامة، فنظرت إلى قصص الناس تقرأ عليه من أولها إلى آخرها، فيأمر بالتوقيع فيها وينشئ الكتاب عليها، وتحرر وتختم وتدفع إلى أصحابها بين يديه، فسرني ذلك فاستحسنت ما رأيت. الخليفة جالس تعرض عليه في ديوان المظالم المظالم، وهو يقضي فيها ويتم الفصل فيها في ذات المجلس، وتوصل إلى أربابها وأهلها في ذات المجلس أيضا. قال: فاستحسنت ما رأيت، فجعلت أنظر إليه ففطن إلي ونظر إلي، فغضضت عنه حتى كان ذلك مني ومنه مرارا ثلاثة: إذا نظر غضضت، وإذا شغل نظرت. فقال لي يا صالح: قلت: لبيك يا أمير المؤمنين، وقمت قائما. قال: في نفسك منا شيء تريد أو قال تحب أن تقوله؟ قلت: نعم. قال: عد إلى موضعك فعدت حتى إذا قام قال للحاجب لا يبرح صالح، فانصرف الناس ثم أذن لي فدخلت فدعوت له فقال لاجلس فجلست، فقال يا صالح تقول لي ما دار في نفسك؟ أو أقول أنا ما دار في نفسي أنه دار في نفسك؟ قلت يا أمير المؤمنين ما تعزم عليه وتأمر به؟ فقال أقول أنا إنه دار في نفسك أنك استحسنت ما رأيت منا، يعني من الفصل في المظالم والأخذ بالمعدلة والإسراء في ذلك وعدم التباطؤ فيه. قلت في نفسك أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول القرآن مخلوق؟ كانت المحنة ما زالت دائرة حول هذا الأمر الذي أدخلته الفلسفة وأدخله الفكر على هذه الأمة المرحومة، وامتحن بسببه الناس والعلماء، وقتل من قتل، وضرب من ضرب، وحبس من حبس، وشرد من شرد، حتى أذن الله رب العالمين برفع المحنة رفعها الله بسبب المتوكل على الله الخليفة رحمة الله عليه. وأما المهتدي بالله ابن الواثق فله شأن يبين، أي خليفة هو خليفتنا إن لم يكن يقول القرآن مخلوق؟ فورد على قلبي أمر عظيم، ثم قلت يا نفس هل تموتين قبل أجلك؟ وهل تموتين إلا مرة؟ وهل يجوز الكذب في جد أو هزل؟ فقلت يا أمير المؤمنين ما دار في نفسي إلا ما قلت، فأطرق مليا ثم قال ويحك اسمع مني ما أقول، فوالله لا تسمع عنا الحق فسري عني. فقلت يا أمير المؤمنين ومن أولى بقول الحق منك وأنت خليفة المؤمنين وابن عم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما زلت أقول إن القرآن مخلوق صدرا من أيام الواثق، حتى أقدم علينا ابن أبي دؤاد شيخا من أهل الشام من أهل أدنة موضع هنالك، فأدخل الشيخ على الواثق مقيدا، والشيخ جميل الوجه تام القامة حسن الشيبة، فرأيت الواثق قد استحيا منه ورق له، فما زال يدنيه ويقربه حتى قرب منه، فسلم الشيخ فأحسن ودعا فأبلغ، فقال له الواثق اجلس فجلس، فقال له الواثق يا شيخ ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد يصبو، يعني يميل إلى الجهل واللهو ويضعف عند المناظرة. فغضب الواثق عاد مكان الرقة على الرجل غضبا عليه، وقال أبو عبد الله ابن أبي دؤاد يصبو ويضعف عن مناظرتك أنت؟ فقال الشيخ هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك وأذن لي في مناظرته. فقال الواثق ما دعوتك إلا للمناظرة. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تحفظ علي وعليه ما نقول قال أفعل. قال الشيخ يا أحمد، يتوجه هنا بالنداء لابن أبي دؤاد، يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه، يعني مقالته بخلق القرآن، هي مقالة واجبة داخلة في عقد الدين، ولا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بما قل؟ قال نعم. قال الشيخ يا أحمد أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله إلى عباده، هل ستر شيئا مما أمره الله به في أمر دينه؟ قال لا. قال الشيخ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقالتك هذه؟ تقول إنها من أصل الدين ومن صلبه، ولا يسع مسلما أن يجهلها، وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر في البلاغ ولا كتم شيئا، فأين هي؟ فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: تكلم. فسكت. فالتفت الشيخ إلى الواثق وقال: يا أمير المؤمنين واحدة. فقال الواثق: واحدة. فقال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن الله عز وجل حين أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هل كان الله الصادق في إكمال دينه، أو أنت الصادق في نقصانه حتى يقال فيه بمقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: أجب يا أحمد. فلم يجب. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين اثنتان. فقال الواثق: اثنتان. فقال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن مقالتك هذه، علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ فقال ابن أبي دؤاد: علمها. قال: فدعا الناس إليها. فسكت. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين ثلاث. فقال الواثق: ثلاث. فقال الشيخ: يا أحمد، فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن علمها وأمسك عنها كما زعمت ولم يطالب أمته بها؟ قال: نعم. قال الشيخ: واتسع لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ قال ابن أبي دؤاد: نعم. فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق وقال: يا أمير المؤمنين، قد قدمت القول أن أحمد يصبو، يعني يميل إلى الجهل واللهو، ويضعف عند المناظرة. يا أمير المؤمنين، إن لم يتسع لنا منك الإمساك عن هذه المقالة كما زعم هذا أنه اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم. فقال الواثق: نعم، إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فلا وسع الله علينا. اقطعوا قيد الشيخ. فلما قطع القيد ضرب الشيخ بيده إلى القيد حتى يأخذه، فجاذبه الحداد عليه. فقال الواثق: دع الشيخ يأخذه. فأخذه فوضعه في حجره. فقال له الواثق: يا شيخ، لما جاذبت الحداد عليه؟ قال: لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا أنا مت أن يجعل بيني وبين كفني هذا القيد حتى أخاصم هذا الظالم عند الله يوم القيامة، وأقول: يا ربي، سل عبدك هذا لما قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب ذلك علي. وبكى الشيخ، فبكى الواثق، وبكينا، يقول المهتدي بالله. ثم سأل الواثق الرجل أن يجعله في حل مما قاله، فقال له الشيخ: والله يا أمير المؤمنين، لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كنت رجلا من أهله. فقال الواثق: لي إليك حاجة. فقال الشيخ: إن كانت ممكنة فعلت. فقال له الواثق: تقيم قبلنا وننتفع بك وتنتفع بنا. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني عنه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عليك، وأخبرك بما في ذلك، يعني بسببه. أصير إلى أهلي وولدي فأكف دعاءهم عليك، فقد خلفتهم على ذلك. فقال له الواثق: فتقبل منا صلة تستعين بها على دهرك؟ فقال يا أمير المؤمنين لا تحل لي، أنا عنها غني وذو مرة سوي. فقال سل حاجة. قال أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال تأذن أن يخلى لي السبيل الساعة إلى التغري؟ قال قد أذنت لك. فسلم وخرج. قال المهتدي بالله، فرجعت عن هذه المقالة وأظن أن الواثق رجع عنها من ذلك الوقت. انظر كيف أتى بفهم السلف الصالح فجعله أصلا، فتبددت الشبهة وزال ما هنالك من هذا الهدر المائع الذي جاء به ابن أبي دؤاد والمبتدعة. قال أواسع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي ألا يتكلموا في شيء من ذلك ثم لا يسعك أنت؟ لا، وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المحنة التي دارت كان يمكن لهذا الرجل، وهو كما قال الشيرازي في بيان هذا الشيخ الأذني الذي هو من أذنه، هو أبو عبد الرحمن عبد الله ابن محمد ابن إسحاق الأذرمي رحمة الله عليه، هذا العالم كان يمكن أن ينجو من ذلك الموقف بكلمة واحدة، وهي أن يقول القول ما قال ابن أبي دؤاد. وكذلك كان يمكن للإمام أحمد أن ينجو من التضييق والحبس 30 شهرا، ثم بعد ذلك لما ضرب بين يدي المعتصم وديسا عليه بالأقدام بعد أن طرحت عليه بارية ثم حددت إقامته وظلت جراحه معلولة عليه حتى مات رحمة الله عليه، وما زال في الكرب إلى أيام المتوكل حتى رفع الله رب العالمين المحنة، كان يمكن أن ينجو من هذا كله بكلمة واحدة، أن يقول القول ما قال ابن أبي دؤاد، ولكن هيهات. واليوم تجد الرجل يقرر في أكثر من موضع من كتاب من كتبه أن القرآن من صنع الله وأنه مخلوق مصنوع، ويقوم من يقول ممن ينافح عن هذا الضلال يخبط هادرا هادرا ها هنا وهنالك بالتماس الأعذار. لمن ولأجل ماذا؟ وهذا هو الإمام الأذرمي، ومن قبله البويطي، ومن قبله أحمد بن نصر الخزاعي، ومن قبله الإمام أحمد ومحمد بن نوح، وجملة كثيرة من علماء الأمة الفحول لم يقولوها تقية، ولو قالوها تقية لوقف الذين يأخذون بالعزيمة ولا يترخصون في وجوههم. فإن عليا هو ابن المديني الذي قال فيه الإمام البخاري عليه الرحمة ما استصغرت نفسي في مجلس أحد ما استصغرتها في مجلس علي بن المديني، لما قال القرآن مخلوق تقية جفاه أحمد وجانبه حتى مات رحمة الله عليهما، وهو قالها خوفا من بريق السيف وشعاعه على رقبته، والأمر جد والموت باد، ولم يقلها في حال هناءة وتؤدة، وإنما قالها في حال كرب ومسغبة وفي حال عناء وشدة وجهد والسيف فوق رقبته. ومع ذلك لم يرضى أحمد رحمة الله عليه من مثله أن يقولها تقية، فظل له مجانبا، وكان قد أعلن توبته بعد ورجوعه، إلا أن الإمام أحمد لم يقبل منه شيئا من ذلك حتى مات رحمة الله عليهما. واليوم تجد مثل هذا الضلال يدافع عنه ولا يبين للشبيبة المغرورة التي تسير تابعة لكل ناعق لكي تنفجر وهي تجهز للانفجار في فوضى شاملة وثورة عارمة لتجتث الأخضر واليابس. وكل ذلك أخذا بمقولة الخوارج الأقدمين: إن الحكم إلا لله. قال: كلمة حق أريد بها باطل. والمفاسد العظيمة التي تترتب على الخروج يستقرئ شيخ الإسلام ابن تيمية، يستقرئ ذلك الأمر من بدء الأمر إلى عصره وزمانه، يقول: ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. هكذا يستقرئ أحوال الجماعات والطوائف والفرق، ويستقرئ أحوال كل من خرج. وفارق كبير بين الخوارج منهجا والخروج على السلطان وكل ذي سلطان. لا يشترط أن يكونوا خوارج في معتقدهم، ولا أن يكونوا خوارج قد أخذوا بجميع مذهب الخوارج من أقطاره، ولكنهم خارجون على ذي سلطان. فماذا يكون؟ فوضى شاملة، وسترى. يقول رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابن عبد الملك بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. لم يحدث أبدا أن خرج جماعة أو فرقة أو طائفة ممن ينتمي إلى القبلة على ذي سلطان إلا ووقع من الشر ما الله رب العالمين به عليم. استقراء تاريخي يأتي به شيخ الإسلام عليه الرحمة، وكلامه حق قامت البراهين على تصديقه ونطقت بذلك ألسنة التاريخ. ومن تأمل أحداث التاريخ لم يخرج إلا بذلك. ويكفي في التعبير عن مفاسد الخروج وويلاته من الأفراد والمجتمعات وعلى الأفراد والمجتمعات حديث موجز صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة يعني الاجتماع، يعني المجتمع من غير ما تشتت، لا الجماعة بالمعنى الاصطلاحي الحادث. أخرجه الإمام أحمد وابنه عبد الله في الزوائد وابن أبي عاصم في السنة، وفي لفظ: الجماعة بركة والفرقة عذاب. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر والخرائطي في فضيلة الشكر. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في خطبته: وما تكرهون في الجماعة، يعني في الاجتماع وعدم خرق الصف، خير مما تحبون في الفرقة. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة ونوع من الحلوى. فتأمل هذه الأحاديث والآثار، ترى جليا المفاسد العظام في الخروج ومفارقة الجماعة. إن الفرقة عذاب للنفس وعذاب للجسم وعذاب مخيم في كل صورة من صور الحياة والتعايش بين الناس. ولذلك يقول ابن عباس: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة. ولأن العقد الاجتماعي إذا ما انفرط تناثرت حباته ولا يمكن أن تعاد إلى سلكه أبدا. إذا انفرط عقد الجماعة، عقد المجتمع، عقد المجموع، وتناثرت الحبات فلا يمكن أن يعود الائتلاف أبدا، وأما الواهمون فيعيشون في أودية الأوهام، فدعهم يعيشون. إن مفارقة الجماعة والخروج على الحكام فيها تبديل الأمن خوفا، وتبديل الشبع جوعا، وإراقة للدماء، وهتك للأعراض، ونهب للأموال، وقطع للسبل، وتسلط للسفهاء، وانتشار للجهل، ورفعة للجهال، ونقص في العلم، وغربة لأهله، وضعف الدين، وغربته. وكل ذلك فيه من ألوان الفساد العريض ما فيه. واسمع جواب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، كما أخرج الخلال في السنة بسند صحيح عن أبي الحارث الصائغ قال: سألت أبا عبد الله في أمر كان قد حدث في بغداد يستوجب الخروج على مفهوم الخارجين، وهم قوم بالخروج يعني على الحاكم آنذاك، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة تسفك فيها الدماء، وتستباح فيها الأموال، وتنتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة؟ قال: قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان، إنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. قال: ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. فرحمة الله تبارك وتعالى على علمائنا، وعلينا أن نقتدي بهم وأن نسير على دربهم، وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه، والله الموعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالدخول في الإسلام كافة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أمرنا الله رب العالمين بالدخول في الإسلام كافة، وكافة حال، هل هي حال من الفاعل يعني ادخلوا كلكم في الإسلام، أو حال من المفعول ادخلوا في الإسلام كله من غير ما ترك شيء من هذا وهذا؟ ثم يقول الله رب العالمين: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فأخبرنا الله رب العالمين أن الشيطان لا يأتي قصدا، وإنما تأتي خطوة من بعد خطوة، حتى يصير المرء بالشبهات والشهوات مجانبا لدين الله، محادا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الشبهات والأهواء التي نصبها الشيطان في طريق التفريق بين المسلمين لكي يجعل الأحابيل منصوبة ليصطاد بها الأغرار ومن خفت حلومهم وقلت عقولهم، لكي يجعلهم شجن في حلق الأمة، ولكي يجعلهم شوكة في جنبها، ولكي يجعلهم قرة عين لأعدائها، من ذلك الاجتماعات السرية. وهنا أثران عظيمان في هذا الأمر الكبير. فالأثر الأول رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وابن أبي عاصم في المذكر والتذكير والذكر، بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم العدوي عن أبيه قال: بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يجتمعون في بيت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فأتاها فقال: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد من الناس أحب إلينا من أبيك، ولا بعد أبيك أحد أحب إلينا منك، وقد بلغني أن هؤلاء النفر يجتمعون عندك، ويم الله، لئن بلغني ذلك لأحرقن عليهم البيت. فلما جاءوا يجتمعون في بيت فاطمة رضوان الله عليها، قالت: إن ابن الخطاب قال كذا وكذا، وإنه فاعل ذلك. فتفرقوا حتى بويع لأبي بكر رضي الله عنه. هذه واحدة. والثانية ما رواه الإمام أحمد في الزهد والدارمي في سننه واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن الأوزاعي قال: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العام فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، يعني على تأسيس ضلالة بتكوين جماعة أو إنشاء فرقة. إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العام فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. تدري ماذا يقال؟ يقال إن هنالك من الأشياء ما لا يقال عند العامة، هنالك أسرار وطلسمات ورموز لا يقول ذلك إلا من كفر الأمة وأخذ بأصل التكفير، وحينئذ لا يستطيع أن يستعلن بذلك وأن يجهر به، ولذلك هو يريد أن يؤسس الدعاة الذين ينتشرون بعده كما انتشر الدعاة الإسماعيلية والقرامطة في كل نجع وقرية وفي كل حارة وبكل سبيل، ليفسدوا على الناس دينهم وليختلوا عقول الشباب حتى يقعوا صيدا سهلا، حينئذ يوظفون من أجل الخروج بالخروق في جسد الأمة، من أجل أن تراق الدماء، ومن أجل أن يخسر الإسلام نسأل الله السلامة في هذا البلد مكاسب 14 قرنا من الزمان على أيدي من يدعي ما ادعاه الخوارج الأولون بالكلمة التي هي كلمة حق يراد بها باطل. أثران بليغان يوضحان أمر الاجتماعات السرية ويوضحان سوء عاقبتها على جماعة المسلمين. لو لم يكن فيها ضرر ما ذهب عمر رضوان الله عليه إلى بيت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إخبارها بالعزم على تعزير من قام بذلك، ولما وصفها عمر بن عبد العزيز بأنها تأسيس ضلالة علق أبو بكر أحمد ابن أبي عاصم على أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يدل على أن الإمام إذا بلغه أن قوما يجتمعون على أمر يخاف أن يحدث عن اجتماعهم ما يكون فيه فساد أن يتقدم إليهم ويوعدهم في ذلك وعيدا يرهبون به، مع اعتراف عمر بحق فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وأنها أحب الناس إليه بعد أبيها صلى الله عليه وآله وسلم، لم يمنعه ذلك من أن تقدم إليه وأخبرها بما هو عليه، مع معرفة فاطمة رضوان الله عليها بحق عمر رضي الله عنه وأنه يفي بموعده رضوان الله عليهم جميعا. وهذا الذي قاله عمر رضوان الله عليه وكذلك ما قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله مستمد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج ابن أبي عاصم في السنة بإسناد جيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال عبد الله: ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، واسمع وأطع، وعليك بالعلانية وإياك والسر. واسمع وأطع، وعليك بالعلانية وإياك والسر، وإياك والسر، وعليك بالعلانية وإياك والسر. يقولون إن العلانية لا تنشئ شيئا ولا تؤدي إلى خير، ومن الذي طلب منك النتيجة؟ مكلف أنت بها، موحا أنت إليك بكتاب وسنة وآثارات من علم أن يجري الله النتيجة على يديك. إلزم حدك واعرف قدرك وقف عند حدودك وأدي ما عليك ولا عليك. وإياك والسر، فعليك بالعلانية وإياك والسر. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها بعد أمره بالسمع والطاعة. هذه الاجتماعات السرية محرمة بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء بعد من الأثر عن الصحابة والتابعين عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، وهي طريق إلى الخروج المحرم على الحكام وإلى التفريق بين المؤمنين وفي جمع شمل المسلمين والبعد عن الفتن. والسعي في ذلك أعظم الخير بفضل الله رب العالمين. ولا يقولن أحد إن ذلك إنما يكون فيه مصلحة، فإنه مهما نظرت رأيت أن من يذهب إلى الاجتماعات السرية في هذا الزمان وأنها عمل صحيح احتجاجا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ بالدعوة في مكة سرا، كل من ذهب إلى أن ذلك كذلك قد وقع في الوهم والخطأ. وهذا الاحتجاج منه مبني على أن المجتمع الذي نعيش فيه مجتمع جاهلي كافر، وإلا فكيف يصح القياس؟ كيف يصح القياس؟ لابد أن يكفر المجتمع وأن يدعي بدءا أن المجتمع مجتمع جاهلي كافر، وحينئذ يستقيم له قياسه في رأسه. وهذا مذهب فاسد بإجماع علماء المسلمين على إنكار ذلك، إذ إنه لا يسلم العقلاء، فضلا عن العلماء أن هذا المجتمع لا يمكن أن يكون كالمجتمع الجاهلي كالجاهلية الأولى، وإن كان ذلك يؤسس وينشر ويروج له بين الشبيبة التي تعد من أجل أن تكون وقودا في أتون المعركة التي لن تكون مع عدو من خارج وإنما بين أبناء الوطن الواحد. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. الأذان معلن والصلاة مقامة والشعائر ظاهرة، فأين نحن من الجاهليين الأولين من كفار العرب وغيرهم؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. فلا يقولن أحد إننا في مرحلة الدعوة السرية إلا وهو منطو على تكفير المسلمين بغير حق، والله رب العالمين لا يقبل منا ذلك ولا يرضاه لنا. وإنما ينبغي علينا أن نأخذ بما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نلزم غرزه، وأن نسير على هدي سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. لا يسعنا إلا ذلك. ولو أن ناظر النظر بعين السياسة، وقديما قال الشاعر: يسوسون الأمور بغير عقل فينفذ أمرهم ويقال ساسة، فأف من الزمان وأف مني ومن دنيا رياستها خساسة. لو نظرت بعين السياسة العالم أن إحداث الخلل الآن لا يمكن أن يأتي منه خير أبدا، وأن الفراغ الذي سيتخلف سيزاح عنه كل من يمت إلى دين الإسلام بصلة، ولن تكون الفائدة ولا العائدة إلا في قبضة يد من يحارب الله ورسوله، حربا سافرة، سافرة ليس فيها مواربة وليس من دونها حجاب. وسيكون الأمر من أعظم ما يكون شدة وكربا وبلاء على كل من ينتمي إلى دين الإسلام العظيم. فعلى القوم أن يتقوا الله، وعليهم أن يربوا الشبيبة المسلمة على هدي السلف الصالح وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لا على فكر الخوارج ولا على نزعات الثورة وبعث البغض والقراهية لكل شيء لكل أحد، ببغض الأرض بزعم أن الأرض كلها أرض الإسلام، وببغض الأهلين والأقارب والعشيرة بزعم أن الرحم الأولى إنما هي رحم الإسلام. وأي غضاضة في هذا كله! والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون أرض الإسلام فهو شهيد. فأي سفاهة هي تلك التي تدعو إلى إحلال الفوضى محل النظام، وإلى الخروج بالخروقات المتعددات مما يأتي بالفتن الماحقات، حتى يصبح الناس في الكرب الكارب والهم الزائد. والأصل أن عليهم أن يتوجهوا إلى الله رب العالمين بإصلاح أنفسهم وبالأخذ بدين الإسلام العظيم جملة لا تباعيض لا تفاريق، كما أمرنا الله رب العالمين: ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لعل من بعض الحكم التي أتبع الله رب العالمين فيها هذا الأمر بهذا النهي أن الله رب العالمين وهو الذي يطلع على خفايا وحنايا الصدور يحذرنا من أنه لربما تضخمت في أعيننا ذواتنا، ولربما تضخمت نقطة من النقاط على المحيط في الدائرة المنتظمة فتعاظمت منتفشة كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، وقالت لنفسها: لما أكون هاهنا نقطة ملقاة مهملة على المحيط، ينبغي أن أنزاح داخلة حتى أحل محل نقطة المركز، وحينئذ يذهب الانتظام وتأتي الفوضى. علم ربك جلت قدرته وهو العليم علام الغيوب، علم الله رب العالمين بأن ذلك يكون كذلك، فجعل من بعض الحكم جل وعلا أنه قال بعد أن أمر بالدخول في الإسلام كافة، سواء كان الحال من الفاعل أم كان من المفعول، أتى النهي من الله رب العالمين: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه سيأتي ما يضخم ومن يضخم، ثم يصير الناس إلى الفوضى، والله لكأني أنظر إليها من خلال ستر رقيق، ولكأني أبصر أعيانها بأشخاصها. وويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى الله، عسى الله رب العالمين أن يفرج عنا كربنا وأن يرفع عنا الخطب الذي نزل بنا، وألا يجعل بأسنا بيننا، وأن يجمعنا جميعا على كلمة سواء، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.